بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، بعد أن تطرقنا في الأبواب السابقة وفي الحلقات السابقة إلى مناشئ أو إلى الأسباب أو إلى الحركات التي انطلقت في خطوط التكفير منذ بداية العمل الإسلامي أو منذ نشأة الجانب الإسلامي، لابد أن نتطرق في هذه الحلقة الآن إلى عنوان جديد ينطلق في الأساس من الأسباب التي دفعت إلى التكفير. ولا شك بأن واقعنا في هذه الأيام يضج في الحديث عن هذه الموضوعات، ولكن لا بأس أن تكون هناك لمسة على مستوى التقعيد إذا صح التعبير أو التأسيس، لكي نضع الإصبع على الجرح من أين انطلقت ذلك. يعني في الأسباب أو الدوافع التي انطلق بها التكفيريون، من أين نبدأ سماحة الشيخ إذا أمكن في أسباب هذا التكفير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غير خفي أن ظاهرة التكفير لم تأتي من فراغ أو لم تنشأ اعتباطا، بل إن لها أسبابها وبواعثها. وطبعا إذا وضعنا أيدينا على هذه الأسباب والبواعث وعملنا على علاجها وفكفكتها إذا صح التعبير، نكون قد خطونا خطوة البداية في طريق العلاج والتخلص من هذه الآفة. لماذا؟ لأن المرض لا يمكن القضاء عليه، لا يمكن مقاومته إلا بعد تشخيصه، وتشخيصه يكون بمعرفة عوارضه ومناشئه وأسبابه. ولذلك يكون السؤال الذي أثرتموه مهم جدا، أنه ما هي أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير، الظاهرة التي تجعل الإنسان المسلم صداميا، عدائيا، يستبيح قتل النفوس،
إقصائيا، إلغائيا.
نعم، ما هي الأسباب؟ في حقيقة الأمر إن للتكفير أسبابا عديدة، ومنها ربما ما هو نفسي، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي وسياسي، ومنها ما هو ديني. وقد تتداخل هذه الأسباب. طبعا الأسباب الدينية سنأتي عليها وأشرح ما المقصود بالأسباب الدينية. هذه الأسباب قد تتداخل وتجتمع في بعض الأشخاص عقد نفسية، مشاكل اجتماعية واقتصادية، وتجتمع مع الفهم الخاطئ للدين، وتفرز للناس وللمجتمع شخصيات صدامية تكفيرية. فإذا ليس من الصحيح أن نرجع هذه الظاهرة إلى سبب محدد، لأن إذا أردنا الحقيقة فالأسباب متعددة. لكن ما يهمنا التركيز عليه هنا بقدر كبير من الأهمية هو الأسباب الفكرية والثقافية للتكفير، لأنها باعتقادي هي أم الأسباب وهي أساس الداء. ولعل أهم سبب في هذا المجال هو النظرة السطحية والجهل بمقاصد التشريع والدين الإسلامي. الجهل هو واحد من أهم العوامل وراء انتشار العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الناس أعداء ما جهلوا كما جاء في الحديث. ولهذا من الطبيعي إذن أن تكون الجهالة بقلة المعرفة بمقاصد الدين، النظرة السطحية للمعارف الدينية، أن تكون من أهم أسباب نشوء وانتشار ظاهرة التكفير. وهذا طبعا سيجعل من صفة الجهالة أو السطحية من الصفات الملازمة للحركات التكفيرية. وليتأمل الإنسان في واقعنا سيجد صدق ما نقول. حتى لو رجعنا إلى التاريخ أيضا سنجد أن أهم فرقة كانت عرفت بالتكفير وهي فرقة الخوارج كان الجهل صفة
ملازمة
لها. عرف عنهم القشرية، عرف عنهم الجمود، ومن الطبيعي كل ما ازداد الإنسان جهلا ازداد تحجرا.
على الرغم أن هذه الفرقة سمعت شيخ يعني كان يطلق عليها يعني في كثير من الأحيان القراء بأنهم كانوا قارئين للقرآن وكانوا يعني
هو الخطورة هنا إذا اقترن الجهل بالتدين فتلك الطامة الكبرى. يعني الجهل كما كنا نقول
عندما يلبس لبوسا دينيا يعني.
طبعا سأسلط الضوء على هذه النقطة أكثر، لكن أقول إذا الإنسان كل ما ازداد جهل فازداد تبرما بالآخر تحجرا، سيما إذا كان جهله جهلا مركبا. ليش؟ لأنه في بعض الناس في جهل بيسموه بالمنطق جهل بسيط، في جهل مركب. الجهل البسيط هو أن الإنسان يكون جاهل وعارف حاله أنه جاهل، بيقول أنا ما بعرف بهذه الأمور. أما الجهل المركب فهو أن يكون الإنسان جاهلا وهو يظن نفسه
أنه عالم،
يعني جاهل ويجهل بأنه جاهل. هذا طبعا أخطر،
لأنه يريد للعالم أن يساق،
لأن الجاهل البسيط يسأل إذا تحدثت معه تقنعه، أما الجاهل المركب فهو لا يتقبل منك. هذا يحوطه بهالة من الوهم، يعتقد نفسه عالم، فهذا يجعله أسير العجب بالنفس.
حتى أن هؤلاء يعني عصيون على الحوار سمحت.
لماذا؟ لأنه يخيل إلى نفسه أنه يمتلك الحقيقة من ناصيتها. هذا ما يجعله رافضا للنصح، لا يقبل الناقد، لا يقبل الرأي الآخر، لأنه يرى أنه أنا الحقيقة أمتلكها. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الجاهل لا يرتدع وبالمواعظ لا ينتفع. أي جهل؟ هذا الجاهل مقصود الذي يكون جهله من هذا القبيل،
هذا الجهل،
جهل المركب،
الأعمى.
الأعمى. وفي كلمة أخرى لعلي، ونحن نتكلم من وحي كلامه، لأن عنوان هذا البرنامج هو الإمام علي وخطاب الأزمنة، يقول في كلمة أخرى له: الجاهل لا يعرف تقصيره ولا يقبل من النصيح له. مثل ما قلت، لأنه شايف نفسه يمتلك الحقيقة. وكل ما أوغل الإنسان الجاهل في السير والعمل والحركة في هذه الحياة ازداد تخبطا وبعدا عن بلوغ الصواب. ولهذا يقول الإمام علي عليه السلام: العامل بجهل كالسائر على غير طريق، فلا يزيده جده في السير إلا بعدا عن حاجته. يعني مثل ما بيقولوا أنه الإنسان إذا انحرف عن الطريق، كل ما مشي الإمام علي هيك عم بيقول، كل ما أوغل في السير كل ما انحرف ولا مزداد انحرافه،
لأنه في الأساس انطلق من منطلق خاطئ.
نعم. وأعود لأقول أن هذا حال الجاهل العادي. أما إذا أضفنا إلى الجهل قضية أخرى وصفة أخرى وهي الزهادة والنسك وما إلى ذلك، فهنا سوف تكون المصيبة أعظم وأدهى. لماذا؟ لأن زهد هذا الإنسان وتقاه يجعله أكثر تشددا وأكثر تمسكا بآرائه. فإذا لاحظ الخطورة الأولى أنه إذا كان جاهل وهو يظن نفسه أنه عالم، هاي مشكلة. المشكلة الأعمق وين بتصير أكثر؟ أيضا إذا كان هو جاهل ولكنه ناسك، هذا يجعله أكثر تشددا كما قلت. هذا أيضا من جهة أخرى يمنحه نوع من الشرعية المعينة في نظر عامة الناس، أنه بيشوفوا عامة الناس المؤمنين يعني الذين ينظرون إلى الظواهر يغترون بها وبالمظاهر، أنه هذا إنسان متدين، هذا كذا، لكنه بسبب جهله سوف يورد نفسه ويورد المتدينين مورد الهلكة. من هنا كان كلام علي عليه السلام وهو يشير إلى خطورة هذا النوع من الناس عندما قال: ما قصب ظهري إلا رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. لماذا هذان النموذجان هما اللذان قسما ظهر علي عليه السلام دون سائر الناس؟ هو في كلمة أخرى له الإمام علي يبين السبب، يقول: قطع ظهري رجلان من الدنيا، رجل عليم اللسان فاسق، هذا هو العالم المتهتك، ورجل جاهل القلب ناسك. طيب ليش؟ يقول هذا الأول، يعني العليم اللسان الفاسق أو العالم المتهتك، هذا يصد بلسانه عن فسقه، يدافع عن فسقه باللسان،
الناس بتقول عنه شاطر.
أي. وذاك والآخر أيول جاهل المتنسك يصد بنسكه عن جهله، فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنة كل مفتون. هذه الآن حقيقة ربما نعاني من هذين الصنفين بدرجات متفاوتة في واقعنا الإسلامي في كل أنحاء العالم،
خاصة إذا عطفنا سمحت الشيخ. طبعا الإمام علي عليه السلام يتحدث عن الشخص، ولكن الشخص الآن تحول إلى مؤسسة، إذا مؤسسة إعلامية بكل معنى الكلمة. هذا اللسان الذي يتحدث عنه علي تحول إلى لسان عند إذا صح التعبير، يعني هذه القوة الظالمة في العالم التي تملك كل معايير تغيير الذهنية عند الآخرين، وهذا اللي بتصد عن الدين بطريقة وبأخرى.
صحيح.
وكما يعني أشرتم في الإطار الآخر، هذا المتنسك الذي يقدم الدين بطريقة جاهلة متخلفة ويصد عن الدين بطريقة أخرى، كأن هذا تأسيس يعني.
صحيح. ولذلك نحن في صدد بيان خطورة هذين الصنفين من الناس على الأمة.
هو يعني المتنبي الشاعر، لو قطعتك عن سمحت الشيخ، يعني يمكن له بالشعر قد تصيب شيئا من الحقيقة في هذا المجال، فهو يقول في إحدى قصائده، يقول أتعب من ناداك من لا تجيبه، وأبغض من عاداك من لا يشاكله، ثم يعطف يقول وما اتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. وكأن هذا المسار التاريخي يستمر.
أحد الشعراء نظم هذا المعنى الذي ذكره الإمام علي عليه السلام فقال فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. على كل، على ضوء هذا المعنى يتضح إذن أن مدى خطورة هذا الصنف الجهل المتنسكين، مدى خطورته على الأمة. وطبعا غير خفي علينا أن الإمام علي عليه السلام يتكلم من وحي معاناته مع هذه الفئة المتنسكة الذين كانوا يعرفون بأصحاب الجباه السود، الذين وقفوا ليكفروه وليحاربوه. من هنا أيضا أنا أستطيع القول أنه نحن نفهم عمق ومغزى كلمة الإمام علي عليه السلام أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن يشترئ عليها أحد غيري. عين الفتنة يقصد بذلك هؤلاء الجهل المتنسكين،
الحرب على هؤلاء
تماما. لأنه كيف يتسنى لأحد غير علي أن يسل السيف بوجه قراء القرآن وحفظته؟ كيف يتسنى لأحد أن يشهر السيف في وجه أصحاب الجباه السود إلا إذا كان كعلي عليه السلام الذي عرف بشدة علاقته برسول الله وبأنه ذاب في الإسلام ولا يستطيع أحد من الناس أن يزايد عليه في ذلك قيد أنملة؟ لهذا طبعا لابد أن نحذر نحن الأمة الحذر، كل الحذر، من الجهل المتنسكين الذين ينطقون باسم الدين يحتكرونه لأنفسهم، حتى أن بعضهم يتصرف كأنه الوصي على الدين. هؤلاء يسيئون أكثر مما يحسنون، بل ربما، وهي الخطورة، ربما أساءوا من حيث يريدون الإحسان والخير، ولكن على كل التقدير هم ليسوا أهلا لأن يحملوا راية الدين وأن يتحدثوا باسمه، ولا يعول عليهم إطلاقا في نشر الدين. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه.
أنا أفهم هذا الحديث سمحت الشيخ أن الإسلام كله متكامل، وأن على الإنسان أن يفهم الإسلام بشكل متكامل لا أن يأخذه بشكل
تماماً.
جزئي،
ولا بد أن يكون المثل العليا الذين تقتدي بهم الأمة أن لا يكونوا تجزئيين في فهمهم للدين، بل يكونوا شموليين، قد أحاطوا الدين من جميع جوانبه، كما فهموا العنف فهموا أيضا الرفق أين يضع الإسلام العنف وأين يضع الرفق؟ أين يريد الإسلام الحرب وأين يريد الإسلام السلام؟ أين يريد الإسلام القساوة وأين يريد اللين؟ وما إلى ذلك. طبعا كما قلت الوقوف بوجه الجاهل المتنسك قد يكون مكلف، وهذا الآن ربما تستطيع أن تلمسه بوضوح في واقعنا. قلما يجرؤ فقهاء المسلمين علماء الأمة أن ينتقدوا بعض الجهل المتنسكين الذين يريدون الأمة الآن في موارد الهلكة من خلال كثير من المصائب التي تجري على أيديهم في كثير من أنحاء العالم من ممارساتهم. نعم، لماذا؟ لأن الوقوف بوجه هؤلاء مكلف، مكلف لجهتين، أنه قد أحيانا الناس ما تتقبل أنه هؤلاء مجاهدين هؤلاء كذا، ومن ناحية أخرى قد بعضهم يخاف من سطوة هؤلاء الجهلة المتنسكين الذين في التاريخ تجرأوا على أن يقتلوا رجلا كعلي بن أبي طالب، فلن يكون لهم محذور في أن يعتدوا أو يقتلوا أحد من الناس. لكن نحن نقول لابد لعلماء مجاهدين أن يكونوا مشاريع شهداء يقفوا بقوة وحزم تماما كما وقف علي بوجه هذه الفئة المتنسكة ودفع حياته ثمنا لذلك. خلاصة ما أريد أن أقوله أنه الجهل بأبعاد الدين ومقاصده هو مدعاة إلى الانغلاق، والانغلاق طبعا هو مدعاة إلى الصدام والتكفير، وقد قالها علي عليه السلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا.
نعم سمعت الشيخ، يعني قبل أن أنتقل إلى سبب آخر من هذه الأسباب التي حركت الفتنة التكفيرية إذا صح التعبير في الواقع، يعني أشرتم إلى شيء متعلق في مسألة انتشار هذا التكفير ينطلق في الأساس من النموذج. يعني أنتم تحدثتم عن نماذج، هناك نماذج في التاريخ كانت نماذج للتكفير وساعدت هؤلاء على أن يتوسع يعني نفوذهم إذا صح التعبير. هذه النماذج يعني الأمة عندما تفرز أكثر من نموذج أكثر من مدرسة، هذا ناشئ من أين؟ يعني منطلق في الأساس من كيفية فهم الدين، من هذه السطحية في قراءة النصوص الإسلامية. يعني عندما تقول لفئة معينة بأن المشكلة كانت في الوسط الإسلامي في زحف الإلحاد على هذا الوسط، أما الآن فالمشكلة قد تكمن كما يقول الكثيرون في هذه الفوضى في الوسط المتدين إذا صح التعبير.
نعم.
يعني كيف يمكن أن نبرر للآخرين هذا الانتشار الفوضوي إذا صح التعبير للإسلام، أو هذا الفهم الفوضوي للإسلام الذي انطلق من مدارس في الأساس، من مدارس فيها علماء وفيها فقهاء وما إلى ذلك؟
أنا أعتقد أنه لابد أن نعود إلى الأصول وإلى الينابيع الصافية للإسلام. بالعودة إلى الأصول نجد الكثير من الإشراق ومن الأصالة. أنا هنا يعني يحضرني حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، يحذر فيه الأمة، ينبه فيه الأمة، ويضع لهم إضاءات على النموذج الذي يجب أن يتخذوه قدوة لهم في الحياة، وأن لا يغتروا بالمظاهر، أن لا يغتروا باللحى وكثرة السجود والركوع وما إلى ذلك، رغم أن هذه بعض المظاهر قد تكون عبادات وواجبات لكن ليست هي الموازين. هذا الحديث يقول فيه الإمام زين العابدين، وهو حديث طويل لكنه مليء بالفوائد، يقول وأنا سأحاول أن يعني أختصر من هذا الحديث، يقول: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، يعني صار يحكي هيك بطريقة مخففة وكذا أنه أساس أنه مبين عليه التقى، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، شوف التخاضع يعني تصنع الخضوع، فرويدا لا يغرنكم، ما تغتروا بمجرد هذا. فما أكثر من يعجزه، فما أكثر الناس الذين يعجزهم تناول الدنيا وركوب المحارم منها، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها. في ناس ما بيستطيع يكون شيء مذكور في هذه الدنيا من خلال أنه ما عندهم إمكانات، لا مادية ولا طاقات فكرية، فشو بيروحوا بينصبوا الدين فخ للدنيا حتى يتسلقوا في هذه الدنيا على ظهر الدين وباسم الدين. فهو يضيف الإمام، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، يخدع، فإن تمكن من حرام اقتحمه. ثم يضيف: وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام، يعني قد تقول أنت أنه في ناس ما بيعملوا مال حرام، بيقول حتى هذا ما يغرك، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم. لماذا؟ يقول: فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام، ينزه نفسه عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، يعمل أعمال أخرى قبيحة ومحرمة، قد ما يرتكب المال الحرام لكنه قد لا يراعي أعراض الناس. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغركم، حتى تنظروا ما عقله. قديش عنده عقل؟ وهي النقطة المهمة اللي نحن بصدد بيانها، إنه التدين مش كافي، بده يكون تدين على ضوء بصيرة، مش بس تقلي بيركع وبيسجد، قديش عقله،
قديش فهمان،
قديش عنده عقل. وقد سأل النبي ذات يوم عن بعض الأشخاص عن عقله، فقال له أنه جيد يصلي ويصوم، قال: سألتكم عن عقله. هذا المهم، يقول: حتى تنظروا ما عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع، ترك المال الحرام وعف نفسه ولم يتناول المحارم، لكنه لا يرجع إلى عقل متين، يعني لا يقوم ذلك على قاعدة متينة، فلذلك فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. ثم يقول: فإذا وجدتم عقله متينا، بعد في شيء أكثر من هيك؟ يقول: نعم، فرويدا لا يغركم. حتى هذا شو بعد في؟ يقول: فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغركم، حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، يعني هل ينقاد لهواه أو ينقاد لعقله، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. إذا عرض عليه موقع نيابي أو عرض عليه كرسي ببيع الدين وببيع الناس كلهم أم لا،
أو وزاري، معناها الوقت يعني أفضل الوزارة.
فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة، هاي شهوة السلطة، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة والمحللة، فيترك ذلك أجمع، يترك كل شيء، الدين والدنيا، طلبا للرئاسة الباطلة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه، يمده ربه في طغيانه. فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ولا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقي من أجلها.
شوف، يعني
يتصنع التقى من أجل هذه الرئاسة. فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. ولكن الرجل، هلأ خلص الإمام أنه لا يغركم الرجل كذا وكذا وكذا، طيب مين الرجل اللي لازم نقتدي به؟ من هو المثل الأعلى؟ يقول عليه السلام: ولكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ، وأن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يوديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال. فذلكم الرجل، نعم الرجل، فبه تمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم به فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة. هذا حديث طويل لكن كما قلت
نعم، ولكن إشارة يعني سمعت شيخ إلى موضوع بطريقة وبأخرى إلى المبدئية إذا صح التعبير في طريقة التعاطي مع الأمور، ويمكن أن يشكل علينا البعض فيقول أن هذه المبدئية مكلفة، ولذلك قد يضطر البعض في كثير من الأحيان إلى أن يماهي ويماري ويصير مع الأجواء. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الناس الذين قصدهم الإمام في حديثه الذين يعني يلبسون أكثر من لباس على طريقة يعني الشاعر يقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أو في بعض الأبيات الشعرية يقول أحد الشعراء يقول فرب كئيب ليس تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب. فربما بعض الأشخاص يتحرك كما أشار الإمام إلى غير ما يفكر فيه ويظهر للناس غير الذي هو في الواقع يريد أن يتحرك فيه، ولذلك فإن المبدئية هنا تكلف سمعت الشيخ، يعني الذين ساروا بهذه الطريق الذين حاولوا أن يحتالوا على الناس فإنما كما يقول الإمام يقصدون أن يصلوا إلى موقع معين إلى جاه معين، ولكن المشكلة قد تكمن في الذين يحملون عنوانا إسلاميا إذا صح التعبير ويحاولون من خلال هذا العنوان أن يتلمسوا الطريق للوصول إلى مواقع معينة من دون أن يكون هناك حاجة إلى الوصول إلى هذه المواقع.
يعني صحيح أن المبدئية تكلف، والحق دائما اتباع طريق الحق مكلف، ما ترك لي الحق من صديق كما قال علي عليه السلام. الإسلام وعلي وهو أحد أبطال الإسلام يريد لنا أن نكون أتباع المبادئ، ولسنا من أصحاب المداهنات والخداع والمراوغة على حساب المبادئ. صحيح أن هذا قد يكلف لكنه يقدم للأمة النموذج. علي قد كلفته مبدئيته الكثير، لو أراد أن يساوم معاوية، لو أراد أن يساوم غير معاوية لكان دام حكمه أكثر مما دام، لكن ربما لما دامت له هذه الهالة القدسية التي عبرت الأجيال، هذه الهالة القدسية التي عبرت الأجيال والأزمان إنما استمرت لعلي بسبب مبدئيته. الأمم والشعوب لا يستقيم أمرها بالمداهنة والكذب والخداع والمراوغة. ودوا لو تدهن فيدهنون. أصحاب الرسل، أصحاب المبادئ، أتباع الرسالات السماوية لابد أن يكونوا مبدئيين، ومبدئيتهم صحيح قد تكلفهم لكن هذه التكلفة هي عز من جهة أخرى وهي فخر لهم في الدنيا وفي الآخرة،
والعبرة دائما هي في النتائج. نعم سمعت الشيخ، يعني أنتم أشرتم في الحديث عن أسباب ومناشئ التكفير إلى سبب رئيسي تمثل في الجهل وفي النظرة السطحية إلى الدين، ولكن هناك سمعت الشيخ الفئة القشرية إذا صح التعبير، دعني أطلق هذا المصطلح، يعني الفئة التي تتمسك بالقشور، يعني ألا تعتقد أن هذا أحد أهم الأسباب التي نعم تؤدي إلى التكفير؟
هو هذا يعيدنا إلى صلب الموضوع، فإن الجهالة التي كنا نتحدث عنها أو السفه الفكري، الجهالة تجتذب الحماقة وتجعل الإنسان طبعا يعني صداميا، الجهالة تجتذب الحماقة والسفاهة. يقول الإمام علي عليه السلام الحمق من ثمار الجهل، الحمق من ثمار الجهل. طبعا الحماقة والسفاهة هي مفتاح التضليل والتكفير، لذلك في كلمة أخرى رائعة للإمام علي يقول فيها السفه مفتاح السباب. مين اللي بيسب؟ مين اللي بيشتم؟ مين اللي بيكفر؟ السفيه. السفه هو مفتاح السباب، هو قرين التشدد. من هنا أيضا جاء في الحديث إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، فالتشدد أيضا هو من نتائج السفاهة. إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. طبعا السفاهة عندما نتحدث عن السفاهة هنا يعني ليس السفه هنا أو الجهالة، حتى الإمام علي وقت اللي بتحدث عن الجهالة مش المقصود هم بالجهالة أو مجرد الجهل وعدم العلم، هون كلمة الجهالة تختزن السفاهة، مثل قالوا يا موسى في القرآن الكريم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هم قوم تجهلون بمعنى عندكم سفاهة. على كل هاي المشكلة، مشكلة السفاه الفكري الذي أصيب به في الحقيقة، يعني خل نكون واضحين، هاي المشكلة لم يعاني فقط منها الإسلام. مشكلة السفاه الفكري أصيب به، لم يعاني منها فقط نعم الواقع الإسلامي والمسلمون، بل أصيب بها الكثير من أتباع الأديان السماوية. هي مشكلة قديمة إذن ومستعصية وبالغة الخطورة. لماذا؟ لأنها ساهمت فيما ذكرتم، ساهمت في خلق فئة قشرية تعيش على السطح وتتقن، يعني تتقن قراءة السطور ولا تتقن قراءة ما بين السطور،
العناوين بس.
نعم، ولذا أصبح الدين عندها يمثل انغلاقا على الذات بدل أن يكون رحابة وانفتاحا على الآخر. أصبح الدين يمثل قشورا وقوالب فارغة من كل مضمون بعيدا عن المقاصد. أصبح الدين عند هؤلاء عبارة عن القيود التي تكبل الأيدي، عن السياط التي تجلد الظهور، عن السيوف التي تقطع بها الرقاب كما نشاهد في واقع. هذا الدين صار عند هذه الجماعة، مع أنه كما قلت رحابة الدين وسماحته ويسره وأنسانيته بادية في كل تعاليمه، لكن بادية لذي عينين. لكن مشكلة هذه الفئة أنها لا تبصر، مشكلة هذه الفئة في سبات العقل كما قال علي عندما قال نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. وكما قلت، والعجيب أن بعض يعني هؤلاء الأشخاص قد أصبحوا رموزا وقادة دينيين تقتدي بهم الآلاف من الناس، وهم في الحقيقة ليسوا سوى جهلة متنسكين، ليسوا سوى جماعة قشرية تعيشوا كما قلت على السطح، ولكن الأمة قدستهم وأحاطتهم بهالة من القداسة، وحتى البعض ربما يتبرك بملامستهم، مع أن الكثير منهم مخادعون يصطنعون الطقى ويتظاهرون بالزهد والورع، كما جاء في كلام الإمام زين العابدين حدث أن هؤلاء هم فتنة كل مفتون.
سمعت الشيخ، ولكن ألا ترى معي بأن هذه الفئة تحتاج إلى نوعية معينة من الحوار، أو حتى الوعاظ إذا صح التعبير الذين يصعدون إلى المنابر، سواء المنابر الفضائية إذا صح التعبير أو المنابر العادية في الميادين التي نعيشها، ألا يعني يحتاج الحوار مع هذه الفئة إلى شيء يعني معمق أكثر من أن يقف يعني واعظ معين فيستشهد بحديث للرسول هنا أو حديث للأئمة أو للصحابة هنا وهناك؟ يعني ألا يحتاج الحوار مع هؤلاء إذا يعني النفوذ إلى العمق في طريقة الحوار معهم؟ لأن المشكلة قد تكمن في كثير من الأحيان في أن الثقافة التي نأخذها عن الإسلام حتى عند الفئات التي تدعي بأنها تمثل الإسلام الصحيح، أن الثقافة تقدم بطريقة سطحية. يعني هناك تسطيح للأفكار، هناك تسطيح للمفاهيم الإسلامية، ونجد أن الذين يقدمون الإسلام لا يعطون البديل، لأن هذه الجماعات استطاعت أن تكون البديل من حيث عملت على ملء الفراغ الذي لم يملأه الذين قد يقدمهم الناس بأنهم طليعيون وتقدميون في طريقة تقديم الفكر الإسلامي.
في مواجهة هذه الفئة يعني أعتقد أنه لابد من استنفار فكري على مستوى المناهج والخطط التربوية والفكرية والتثقيفية، لأن المشكلة كما ذكرتم نعم لا تحل بمحاضرة أو خطبة وعظية هنا أو هناك، لابد أن نعمل على أن نفكك البنى التحتية لهذا التفكير التطرفي، لهذا التفكير الصدامي. البنى التحتية لابد أن نفككها ونعمل على مواجهتها ليس بالعنف بداية. العنف يشتذي بالعنف، والعنف لا يواجه بالعنف، والتكفير لا يواجه بتكفير مضاد. لابد أن نعمل على مواجهتها بأن نعمل على وضع الخطط والبرامج التي تدرس نفسية هؤلاء ومناشئ الخطأ عندهم ومناشئ الخطر عندهم ومناشئ التكفير. نحن الآن في حوارنا هذا في صدد أن نضع اليد على بعض هذه المناشئ التي لابد أن يعمل الوعاظ على دراستها ليبدأ التغذية الفكرية السليمة مع الأطفال، مع الناشئة، مع الجيل الشباب، وأن نضع البرامج المناسبة لهذا الجانب. ولا يكفي كما قلت أن ندين وأن نصدر تصريحا إعلاميا هنا أو هناك يحارب هذه الجهات، لابد من عمل منهجي منظم في مواجهة هذه الحركات التكفيرية.
نعم سمعت شيخ، يعني ألا ترى معي أننا عندما نستمع إلى هذه الطريقة في النقد، يعني كما تقول أو كما أقول، أن البعض سوف يشكل علينا سمعت شيخ ويقول لنا ما شاء الله أنتم حتى المصطلحات الأمريكية تستخدمونها في تفكيك البنى التحتية إذا صح التعبير، أو في موضوع الاستنفار لمواجهة هذه الفئة كما أشرتم، لأن حتى الآخر الغربي إذا صح التعبير بصرف النظر عن أهدافه يقول بأن المسألة تنطلق من مشكلة فكرية في الأساس. ويمكن تتفق معي سمعت شيخ بأن التشخيص قد يكون واضحا، يعني نحن نقول بأن المشكلة فكرية في الأساس لا شك في ذلك في كيفية تمثل الإسلام أو تمثل القيم الإسلامية، وإن كان الغرب مسؤولا في كثير من الأحيان حتى عن هذه الجهات التي نحن بصدد الحديث عن طريقة الحوار معها، ولكن عندما يدعو الغرب سمعت شيخ إلى أن البرامج الدينية في الدول الإسلامية هي المشكلة، يعني كأننا هنا نلتقي هناك تقاطع طرق إذا صح التعبير مع الغرب في ذلك.
مجرد أن يطرح الغرب هذا الأمر هذا لا يعفينا من بيان الواقع والحقيقة. نحن في دراسة المناشئ والدوافع وراء ظهور حركات عنف وتطرف في واقعنا الإسلامي نجد بوضوح ونشاهد بالعيان أن السبب وراءها هو ومنشأها هو الانحراف الفكري أو السفه الفكري أو التطرف الديني، مما سنأتي ربما في الحديث عنه لأن الوقت ربما لا يسع، لكن المهم أنه كفانا حديثا استهلاكيا وخطابيا، وكفانا طرح عمومات وكليات، الإسلام يحارب العنف، الإسلام كذا، هذا كفانا، هذا استهلاك لابد أن نخرج منه، لابد أن ننزل إلى أرض الواقع لنقدم للأمة فعلا حلول عملية وجذرية لمشكلة العنف ولمشكلة التطرف، ونبين على أرض الواقع كيف هي سماحة الإسلام وكيف هي الرحمة الإسلامية التي نتغنى بها كلنا، كل المسلمين، حتى هؤلاء التكفيريين إذا طلع واحد منهم عم يعمل محاضرة بيصير يتغنى بالرحمة الإسلامية ورحمة رسول الله كيف كان يتعاطى مع الآخر. هذا أعتقد كفانا، لابد أن نخرج من هذا الواقع وننزل إلى أرض الواقع لنبرهن بالعمل، لنبرهن بالتشريعات وبالقوانين التي تنشر الرحمة وتحمي الأمة من سلاح العنف ومن أنياب التكفير وصياته.
نعم، وهذا يحتاج إلى جيل واع عامل، ولا شك سمعت الشيخ بأنني يمكن أختم هنا في كلمة الإمام علي عليه السلام، الكلمة الرائدة التي يقول فيها: ليس من طلب الحق فأخطأه كما طلب الباطل كمن طلب الباطل فأصابه. ولا شك بأن بعض المشاريع الغربية طلبت الباطل يعني في تجنيد هذه الفئة وأصابت الباطل وارتد عليها الباطل بطريقة وبأخرى، وهناك فئات لا شك بأن دوافعها هي دوافع خير في الأصل، ولكنها ضلت الطريق في تلمس الأسباب التي والدوافع والحركات التي يمكن أن تصل بها إلى شاطئ الأمان. أيها الإخوة، لهذه الحلقة تتم إن شاء الله، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.